أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما زال الكلام في تعارض الأحوال، الاشتراك والنقل والتخصيص والإضمار والمجاز. ذكر المصنف على الله مقامه أنه نقل أو نقلت وجوه لترجيح بعض هذه الأحوال على بعض. بعد أن ذكر هذه الوجوه قال: إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكروها، وكيف في كثير منها نظر، إذ أكثرها معارض بمثلها. ثم قال: حاصل غرض المستدل في الترجيح أن كون المتكلم في مقام بيان إرادة أحد الطرفين، أحد هذه أو إحدى هذه الحالات، فيه مزية، أو بعبارة أخرى حمل كلام المتكلم على بعض هذه الحالات أولى، لكونها أكمل وأحسن وأتم فائدة. فلا يختار المتكلم في الأغلب ما هو أخس وأنقص وأقل فائدة، إلا أن تقتضي الضرورة خلاف ذلك. وبما أن الغالب هو إرادة الأكمل والأحسن وأتم، عند الشك يلحق الظن الحاصل من الغلبة تلك الحالة إلى الأعم الأغلب. ثم ناقش: أولا، نمنع أن غالب المتكلمين في غالب كلماتهم يعتبرون هذا الاعتبار، يعني يلاحظون ما هو الأتم والأكمل والأكثر فائدتان أو أتم فائدتان. إن قلت أن الكلام في الحكماء من المتكلمين في الشارع المقدس ما يجدي للأصولي هو ملاحظة كلام الشارع المقدس، وهو متكلم حكيم. المتكلم الحكيم هكذا يلاحظ هذه الاعتبارات. قلنا: لا نسلم أن الحكمة دائما تقتضي إرادة الأتم والأحسن، بل ربما يقتضي عكس ذلك. المقامات مختلفة، مقام يقتضي إرادة الأتم الأكمل، ومقام يقتضي إرادة خلاف ذلك. نعم، إذا كان المقام مقام الإعجاز وأمثال إعجاز، كما في الخطب التي يراد بها بيان الفصاحة والبلاغة وإظهار الفصاحة والبلاغة، فكلما كان الكلام أوفق بمقتضى الحال والمقام وخاليا عن التعقيدات اللفظية والمعنوية، ومشتمل على المحسنات، هذا يكون أفضل. ولكن ما يهم الأصولي هو ما ورد في بيان الأحكام الشرعية، هذا محط نظر الأصولي. وليس المراد بالخطابات الواردة في الأحكام الشرعية هو إظهار الفصاحة والبلاغة، حتى تقولون أنه في الأغلب لابد أن يكون بما هو أتم وأحسن وأتم فائدة. ثم لو سلمنا أن المتكلم في الغالب يأتي بالكلام ويريد الأتم والأكمل، فيحصل ظن بواسطة الغلبة، هذه الغلبة توجب الظن، فنقول ما هو الدليل على حجية هذا الظن؟ نمنع حجية مثل هذا الظن، لا دليل على حجيته. لاحظوا العبارة حتى نصل إلى تحقيق المصنف في هذه المسألة. وحاصل غرض المستدل في الترجيح بهذه الوجوه إبداء كون صاحب المزية الكاملة، الحالة التي فيها مزية، كون صاحب المزية الكاملة، صاحب المزية الكاملة يعني من بين هذه الحالات صاحب المزية الكاملة أولى بالإرادة للمتكلم، فلا بد من حمل كلامه على ما هو أكمل وأحسن وأتم فائدة، فلا يختار المتكلم ما هو أخس وأنقص وأقل فائدة إلا في حال الضرورة. هذا في مقابل الغالب حالة الضرورة، وهي حالة نادرة، وحال الضرورة نادرة بالنسبة إلى غيرها، يعني بالنسبة إلى الغالب، بالنسبة إلى غير الضرورة. والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، الظن الحاصل من الغلبة يلحق الشيء بالأعم الأغلب، يعني إذا شككنا بين هذه الحالات، دار الآن بين حالتين من هذه الحالات، الظن الحاصل من الغلبة يلحق الشيء بالأعم الأغلب، يعني نحمل الكلام المتكلم على ما هو الأغلب وهو الأكمل والأتم وأحسن. وفيه أننا نمنع أن غالب المتكلمين في غالب كلماتهم يعتبرون ذلك بالوجدان. كثير من الناس أو أكثر الناس لا يلاحظ عند التكلم هذا الاعتبار، أنه لا بد أن يريد ما هو الأتم الأكمل، أو يحمل كلامه على ما هو الأتم والأكمل. فإن قيل الحكماء منهم، يعني من المتكلمين، يعتبرون ذلك، ذلك يعني إرادته ما هو أكمل وأحسن وأتم فائدة، وعدم اختيار ما هو أخس وأنقص وأقل فائدة إلا في حال الضرورة. فإن قيل الحكماء منهم، من المتكلمين، يعتبرون ذلك، وما يجدي للأصولي وما يفيد الأصولي هو ملاحظة كلام الشارع وهو حكيم، فيقال إن الحكمة لا تقتضي ذكر الأتم والأحسن غالبا، بل ربما يقتضي ذكر الأنقص. نعم، إذا كان المراد إظهار الفصاحة، إظهار البلاغة للإعجاز ونحوه، فقد لا يكون لغرض الإعجاز، ليس المتكلم مدعيا للنبوة أو أمثال ذلك، ولكن هو يريد إظهار البلاغة لغرض مثلا في الخطب، كما في خطب نهج البلاغة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. يعتبر ما له مزيد دخل بموافقة مقتضى المقام والخلوص عن التعقيد اللفظي والمعنوي وما يرتبط بالمحسنات اللفظية والمعنوية، ولكن مقتضى المقامات مختلفة. وما هذا شأنه من كلامهم ليس له مزيد دخل في بيان الأحكام الشرعية، يعني هذا الكلام الذي فيه يعني ما فيه مزيد دخل بموافقة مقتضى المقام والخلوص عن التعقيد وما يرتبط بالمحسنات، ما هذا شأنه في من كلامهم ليس له مزيد دخل في بيان الأحكام الشرعية. مثل بيان الأحكام الشرعية مو بالضرورة يكون الكلام فصيحا بليغا يعني بهذه الدرجة. وما هذا شأنه من كلامهم ليس له مزيد دخل في بيان الأحكام الشرعية الذي هو محط نظر الأصولي، محط نظر الأصولي إلى الأحكام الشرعية، إلى بيان أحكام شرعية. ومع تسليم ذلك، مع تسليم ذلك يعني لو سلمنا أن المتكلم الحكيم يعتبر ذلك ويريد في الأغلب الأتم والأحسن، ومع تسليم ذلك يعني الغلبة، نمنع حجية مثل هذا الظن الحاصل من الغلبة. نسلم حصول الظن من الغلبة ولكن نمنع حجية مثل هذا الظن. لأنه هذا ليس ظنا قام الدليل على حجيته. الظن إذا كان مثلا مستفاد من ظهور الألفاظ في مقام المحاورة، فهذا قامت السيرة العقلائية على حجيته. أما الظن الحاصل من غلبة إرادة المتكلم الحكيم بعض هذه الحالات، بعض هذه الوجوه، لا دليل على حجيته. ثم يقول المصنف: التحقيق أن المجاز في الواقع يعني حسب الواقع الخارجي أغلب من غيره من هذه الأحوال، أكثر في كلام المتكلمين، ولا يمكن إنكار هذه الغلبة. في المرتبة الثانية بعد المجاز التخصيص أغلب أفراد المجاز في العام لا مطلقا، يعني في خصوص دائرة المجاز في العام نرى أن التخصيص أكثر من باقي المجازات. هذا الذي الغلبة فيه ثابتة، أما في باقي الموارد الغلبة غير ثابتة غير معلومة، بل في بعض الموارد الندرة ثابتة ومعلومة. على هذا البيان يمكن أن نقول بتقديم المجاز على الاشتراك والنقل، بل على الإضمار أيضا بنكتة الغلبة، ويقدم التخصيص على غيره من أقسام المجاز لأن الظن يلحق الشيء بالعام الأغلب. يمكن أن يأتي شخص ويقول يرد نفس الإشكال وهو أنه ما هو الدليل على حجية هذا الظن الحاصل بالغلبة. المصنف يقول الدليل هو نفس الدليل على حجية أصالة الحقيقة. نحن ذكرنا سابقا أنه إذا دار الآن بين إرادة المعنى الحقيقي الموضوع له والمعنى المجازي، الآس هو الإرادة الحقيقة. ما هو الدليل على هذا الآس؟ قلنا لأنه الغالب في مقام التفهيم والتفهم الاعتماد على الواقع، فإرادة المجاز أيضا يعني كالاعتماد على الواقع. عموما هذه الحالات الطارئة أيضا جاءت من جانب الواضع، جاءت من جانب الواضع، يعني لا يمكن المجاز أو الاشتراك أو النقد من دون مراجعة الواضع. الواضع هو الذي يضع بنحو الاشتراك أو ينقل أو الواضع الشخصي أو الواضع النوعي، يعني بغلبة الاستعمال. على كل حال يرجع إلى الواضع أو المجاز، أيضا يرتبط بجانب الواضع وهو الانتقال من الملزوم إلى اللازم، المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فلذلك قالوا أن المجاز هو وضع ثانوي، لأنه أيضا العلاقات المجازية تؤخذ من الواضع. قلنا وضع نوعي، وضع المجازات وضع نوعي. فلذلك كما أنه الأصل الحقيقة إرادة الحقيقة، كذلك الأصل عدم وضع ثان وثالث يعني الاشتراك، وعدم حصول النقد بالوضع الجديد، وعدم الإضمار وغير ذلك. فلذلك المصنف يقول لا مناس عن العمل بهذا الظن، خصوصا عند من يقول بأن الآس جواز العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل. يعني هناك بحث عندهم، الآس هو عدم حجية الظن إلا ما خرج بالدليل، أو الآس جواز العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة. ويقول أنه الذي يظهر بمراجعة الأحكام الشرعية والأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام اعتبار هذا الظن، يعني الظن الحاصل من الغلبة. ثم يقول أرشدك إلى موضع منها، وهي رواية وردت في سوق المسلمين، رواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهم السلام: لا بأس بالصلاة في فرو اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيهما غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس. في قاعدة سوق المسلمين أيضا مبنية على غلبة وجود المسلمين، وإن كان يوجد من غير أهل الإسلام فيجعل صاحب القوانين أعلى الله مقامه هذه الرواية دليلا على حجية الظن الحاصل من الغلبة. لاحظوا العبارة والتحقيق أن المجاز في نفس الأمر، يعني حسب الواقع، أغلب من غيره من المذكورات من هذه الحالات في أكثر كلام المتكلمين، ولا يمكن إنكار هذه الغلبة. وكذلك التخصيص أغلب أفراد المجاز في العام، لا مطلقا، يعني في العام وفي غير العام كما ذكر، يعني ذكر في الوجوه السابقة، لا، بالنسبة إلى المجاز في العام التخصيص أغلب من غيره. وأما حصول الغلبة في غيرها يعني في غير المجاز والتخصيص فغير معلوم، بل وندرتها معلومة. لعله الضمير يعود إلى أفراد المجاز في العبارة. وندرتها هذا يعود إلى باقي المذكورات. نعم، باقي المذكورات. وعلى هذا يقدم المجاز على الاشتراك. الضمير إذا غيره أفضل يعود إلى المجاز، بس ما أدري هذا هل هو صحيح الضبط هذا هنا بالألف أو لا. بل لا يبعد ترجيحه، يعني ترجيح المجاز على الإضمار أيضا، يعني الإضمار غالب حتى المجاز غالب حتى على الإضمار. ويقدم التخصيص على غيره من أقسام المجاز وغيرها وغير أقسام المجاز، لأن الظن غير أقسام المجاز يعني الاشتراك والنقل، لأن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب. فهنا يأتي إشكال أو سؤال: ما هو الدليل على حجية هذا الظن؟ يقول: وأما حجية مثل هذا الظن الحاصل بالغلبة فيدل عليه ما يدل على حجية أصالة الحقيقة، اللي هو في الحقيقة بناء العقلاء. الدليل على حجية الظن الحاصل من الغلبة في أصالة الحقيقة هو بناء العقلاء في مقام المحاورة والتكلم، مع احتمال إرادة المجاز وخفاء القرينة. فكما أن الوضع من الواضع، فهذه الأمور المخالفة له، يعني للواضع الطارئ عليه، أيضا من جانب الواضع، يعني ليست خارجة عن دائرة الواضع، ولذا يقال إن المعنى المجازي وضع ثانوي، فكما يكتفى في المعنى المجازي بالقرائن المعهودة المعدودة، فكذلك يكتفى في معرفة أن ذلك اللفظ مجاز لا مشترك ولا منقول بقرينة الغلبة، سيما والأصل عدم الوضع الجديد وعدم تعدده وعدم الإضمار وغير ذلك. ولم نقف على من منع اعتبار مثل هذا الظن من الفقهاء وبالجملة فلا مناص عن العمل بالظن في دلالة الألفاظ، خصوصا على قول من يجعل الأصل جواز العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل. بعد هذا على وفق الأصل هو حجية هذا الظن ولم يخرج بالدليل. نعم، على قول من يقول بالعكس، يعني الأصل عدم حجية الظن إلا ما خرج بالدليل، هذا يحتاج إلى دليل، والدليل ما ذكرناه، مع أنه يظهر إلا ما خرج بالدليل مثل القياس، الظن الحاصل من القياس أو الاستحسان، مع أنه يظهر من تتبع تضاعيف الأحكام الشرعية والأحاديث اعتبار هذا الظن. فلاحظ وتأمل، وإن شئت أرشدك إلى موضع واحد منها، وهو ما دل على حلية ما يباع في أسواق المسلمين وإن أخذ من يد رجل مجهول الإسلام. فروى إسحاق بن عمار في الموثق، يعني رواية موثقة، خبر موثق في الموثق، يعني في الخبر الموثق، عن العبد الصالح وهو موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال: لا بأس بالصلاة في فرو اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيهما غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس. ويدل على ذلك العرف أيضا، هذا الذي ذكرنا أن العرف وبناء العقلاء في مقام المحاورة هو البناء على حجية مثل هذا الظن الحاصل بالغلبة. فلاحظ، وصلى الله على محمد وآل محمد.